فعندنا الآن تعارض في أمرين، هو حالة كوني مسافرا بقي من المدة قل مثلا خطمة عدد ساعات فيبقى له أكثر من 15 ساعة أو 15 ساعة 18 ساعة يمسح باقي هذا اليوم، لأن هو المزاح له أن يمسح يوما وليلة. فنقول امضي في المسح إلى أن تنقضي المدة يوما وليلة يوما وليلة، ثم بعد ذلك لا تمسح. فغلبنا الحاضر على المبيح، وهذه نواحي كلها نواحي نظريه. لما فعلنا ذلك ولما غلبنا الحاضر على المبيح؟ لامور كثيره. اولا قد تلبس بالعباده بالحضر فيتمها حضرا، وايضا فاذا تعارض الحاضر الحضر مع السفر فان الحضر حظ وان السفر اباحه. وإذا تعارض الحاضر مع المبيح قدمنا الحاضر عند عدد الإمكان الجمع، وهنا لا يمكن أن نقدم الحاضر والحاضر هو المقيم، لأن المقيم يقول بعد اليوم والليلة لا مسح لك، لا يصح لك المسح، فهذا حاضر. والسفر يبيح له، يقول يبيح لك اليوم الثاني والثالث. فلما تعارض الحاضر والمبيح قدمنا الحاضر على المبيح، والثالثة هو والوجه الثالث في ذلك لأننا نقول الأصل في العبادات أن تبقى على أصلها إلا أن يأتي ناقل ينقلها، ولا ناقل صحيح الآن نقف أمام هذا الأصل، ألا وهو الأصل الحيث وإتمام ما شرعه أو ما فرضه الشرع في الحضر. وقد تلبس بها حضرا، هذه الصورة الثانية. فالرابح أنه مسح حاضرا وبقي الوقت يكمل الوقت مسح حاضر ولو كان على سفر ولو جد به الزيت ولا يمسح مسافرا. الحاله الثالثه كان مسافرا وجد به، او الصوره الثالثه كان مسافرا وجد به السفر فمسح وجد به الزيت فمسح مسافرا ثم قدم على مكانه فاصبح في الحضر، فهل يتم مسافرا أم يتم على الحضر؟ إذا قلنا المسألة دائرة على التلبس بالعبادة فقط نقول يتم مسافرا، لأنه قد تلبس بالعبادة وهو على سفر حالة كونه مسافرا. فإن تلبس بالعبادة مسافرا فله المسح والإتمام مسافرا. وإذا قلنا بأن المسألة تدور على التلبس بالعبادة والحاضر والمبيح نرجع إلى التفصيل الأول، تعارض مبيح مع حاضر، الحضر حاضر والسفر مبيح بالنصب من الحاضر على المبيح، ولا الراجح الصحيح. الصورة الرابعة وهي صورة مستوردة عند علمائنا، قال أبو إسحاق المروزي قال: إذا توضأ واكتمل الطهارة ولبس الخبز ثم مسح عليه مقيما مسح على اليمنى ولم يمسح على اليسرى، وبقيت اليسرى حتى جد في الثاني مسافرا فمسح على اليسرى. هذه الصورة الأخيرة صورة مشكلة. قد تلبس أول العبادة، ما نقول تلبس بالعبادة، بعد مسح في الحضر مقيما الرجل اليمنى ومسح في السفر الرجل اليسرى فتقاسما، فهل نقول له أتمم مقيما أم أتمم مسافرا أم نخدم المسألة ونقول يمسح بقسمه اليوم والنصف، يوم المقيم مع نصف يوم من السفر فأكون يوم ونصف. فالصحيح في ذلك لأنه قد تلبس بالعبادة بنفس الرجل، يعني مسح على الخف الأول على الرجل اليمنى، فأن نقول ذلك الصحيح في هذه المسألة. الذي رجعه ابو اسحاق لا صحيح، الذي رجعه ابو اسحاق وهو جهاز النجم كما قلنا، الذي رجعه ابو اسحاق قال يمسح مسافرا لان العبره بالانتهاء لا بالابتداء، اي قاعده ابو اسحاق وقد رجعها كثير من المذهب، قال العبره بالانتهاء لا بالابتداء، لقد ابتدى المسح مقيما وانتهى مسافرا، فنقول العبره بالانتهاء فيتم مسحا مسافرا. والصحيح في المذهب والمعتمد هو انه يغلب الحاضر على المبيح حتى وان كان قد انتهى في مسحه المسح عليه أن يكون ساترا لمحل الفرج. الشروط التي نشترطها العلماء لذلك ليست من كيندين وليست من بلاد الكريم. هم ينظرون إلى الخطبة التي كان على عهد النبي وينظرون إلى القواعد والأصول التي جعلت التي من أجلها الشرع رخص في المسح بالنسبة للخطبة. فطبعاً يشترطون أن يكون ساترا للمحل وأن يكون يستطيع المرء أن يمشي عليه ويستطيع المرء أن يمشي عليه. هذا الشرط من أجل هذا الدين نظروا فوجدوا بأن الشرط يعلم أن المسافر يبدأ ويجيء ويتردد والمشقة عليه أكثر، فرأوا أن الخف خف له نعلة والخف يستطاع المشي عليه. فلذلك قالوا بالشرط الصحيح في الرخصة بهذه أنهم يحتاجون إلى مثل هذه الخفاف حتى يعني يستطيعون استعمالها، فرخص الشرع لهم في المسح عليه. فلذلك هذه الشروط مستنبطة من أصول وقواعد. ما الحكمة؟ ما التعليل في ترخيص الشرع للمسافر أن يلبس الخفاف ويمسح عليها؟ لأنه تلبس الخف ولا يستطيع خلعه ويتردد عليه ويسيح لأنه قد استحكم لمحل الفرج فلا يستطيع خلعه، ولذلك المشقة تجري التيسير. يبقى الشرط الأول في الخف أن يكون سافرا لمحل الفرج، وقول ساترا أو قول المسجد ساترا لمحل الفرج أن يغطي الكعبين، والكعبان العظمان الناسيان ده الكعب الذي في خلف العنقود، فيغطي الكعبين، فإن غطى الكعبين فيغطي أنه قد ستر محل الفرج. هذا الشرط الأول. ويتفرع على هذا الشرط مسائل كثيرة، منها المسح على النفائس والمسح على الخرق والمسح على الجوارب والمسح أيضا على الخفاف المخرقة. فنقول إن كان الشرط الأول أن يكون الخف ساترا لمحل الفرج، فإن كان مخرقا فهل يصح مقطوعا يعني مقطوعا في الظاهر أو في الباطن فهل يصح المسح عليه أم لا؟ نقول هناك صور للخرق، هناك صور للقطع. الصورة الأولى أن يكون الخرق فوق محل الفرج. يعني إيش فوق محل الفرج؟ يعني فوق الكعبين. فإن كان الخرق وحتى ظهر قطع الرجل يظهر شعر الرجل حتى لو ظهرت الرجل، طالما الخرق فوق محل غسل الفرج فوق الفرج محل المحل الذي يغسل فإننا نقول المسح قولا واحدا في المذهب يصح وليس فيه سنة شيء. الحالة الثانية أن يكون مخرقا من الظهر في محل الفرج، يعني تحت الكعبين أو قل الخف مخرق من جهة الأصابع فتظهر الأصابع، أو مخرق من جهة الكعبين فتظهر أو يظهر الكعبان، أو عند باطن الرجل مخرقا من باطن الداخل ففيه خرق يظهر محل الفرج. العلماء لما ينظرون إلى مسألة الخرق ومحل الفرج لأن الخرق يظهر جزءا من العضو الذي الفرد عليه ان يغسله. فاذا ظهر هذا العضو او ظهر جزء من هذا العضو وجب غسله، لان الله جل وعلا قال تصريحا: يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم الى الارقام واغسلوا رؤوسكم وارجلكم، يعني اغسلوا ارجلكم وارجلكم الى الكعبين. فما ظهر من الريش فحكمه الغسل والاخر المسح. لذلك هم يشترطون ان يكون ساترا للمحل. فان كان مخرقا فوجهان في المذهب ان كان الخرق في ظاهر الخف. فاما قولان في المذهب فاما القديم هو غير معتمد، فاما القديم يصح المسح عليه هنا لان الخرق الذي في الظاهر يكون تابعا للاصل الظاهر والباطن. فان كان الخرق في الظاهر فهو مما يغتفر يتم يغتفر، ولا سيما ان روح الشريعه على التكفير والاصل في ذلك ان المشقه تجلب التكفير. فقالوا في القديم يصح المدح عليه وان كان الخرق في الظاهر وظهر جزء من محل الفرج. القول الثاني وهو القول الجديد وهو المعتمد انه حتى وان كان الخرق يعني فيه يسير ليس بكثير لا يصح المسح عليه. قالوا الخف الذي فيه الخرق وظهر جزء من محل الفرج لا يصح وهذا ما المعتمد، كان الأفضل سنلتجئ بذلك إلى غش إلى الأصل وبدني ونجمع بينهم، إلى أن يحل الفرد الظاهر ويمسح على الخفي، فنجمع بين الأصل والبدن وليس له ظواهر بالشرط، فلا يصح الجمع بين الأصل والبدن الغش والمسح. والراجح الصحيح في ذلك الذي تتهم معه الأدلة أن أصل الرخصة التيسير، وأصل الرخصة جلب التيسير مع المشقة، وإذا ضاق الأمر اتسع فيصح أن نقول يصح المسح على الخف وإن كان مخرقا، وإن ظهر جزء من محل الفرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يمسح المقيم يوما وليلة، فأطلق الإطلاق لو كان هناك شروط وقيود لابد أن كان يبينها بسبب تأخير البيان عن وقت الحاجة ذلك. فلما لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم بأن الخف إن كان فيه فتحة إن كان فيه خرق كيوم إن ظهر محل الفرد فلا تمسحه لبين، فلما لم يبين وسكت الشرع عن ذلك سكت رحمة بالعباد، فيبقى المطلق على إطلاقه ويبقى العام على عمومه، ولذلك نقول يصح بعد ذلك المسح وإن كان مخرقا. أما الشبهة التي أبدأ بها وكيف نجمع بين الظاهر وبين الأصل والبدن فلها مظاهر في الشرع، فقد مسح النبي صلى الله عليه وسلم على الناصية ثم مسح على العمامة، فجمع بين مسح الرأس وبين المسح على العمامة، وأيضا بالاتفاق كما سنبين في الجبائر إن كانت الجبيرة لمنتصف الجبيرة لم تصل إلى المرفق فيمسح على الجزء الذي فيه الجبيرة ويغسل باقي اليد، فهنا يكون قد جمع بين الأخ والبدل، النظائر في الشرع موجودة ولا يصح أن يعني نعطل رخصة الرخصة الشرع بمسألة بمسألة أو بشبهة هذه الشبهة ونظائرها في الشرع موجودة. إذا الخف المخرق يصح للإنسان أن يمسح عليه، تبقى من المسألة على الشقاق أو قل على المسائل، هم المذهب قول واحد المعتمد فيه المسائل لا يجوز بحال من الأحوال مسح الخف على المسح عليها ولا تصح هذه الطهارة، فمن صلى بمسح الشاش مثلا رجل جرح والشاش عنده على جزئية من قدمه ومسح وصلى عندنا في المذهب الصلاة لا تصح لأن الطهارة لم تتم. لما؟ لأن اللسان ليس بخفاف لا يستطيع المشي عليها إفرادا استقلالا، وأيضا ليس تأثيرا لمحل الفرد، وهذا هو يعني كلام جماهير أهل العلم، لكن حقا الشرع شرع لابد أن ندور مع السنة حيث دار، والعلم قال الله قال رسوله، وإن كانت تبريعات العلماء وتوجيهات العلماء توجيهات قولية ليست بالهينة، لكن دين الله تعالى يؤخذ من فهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك من فهم صحابة رسول الله لفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضوان الله على صحابته الكرام. غزوة ذات الرقاع لما سميت هذه الغزوة غزوة ذات الرقاع؟ لأنهم كانوا يرقون اللفائف على أرجلهم وكانوا حفاة لا يجدون نعالا يأثرون عليه، فكانوا يرقون اللفائف وأباح لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسح على هذه اللفائف، ففيها دلالة واضحة جدا على أن الشاش أو جزئية الشاش التي تكون على الرجل أنه يمسحها. فنقول للرجل الذي جرح مثلا لو مسألة عنك لنا ونهبك رجل جرح في مصباح الكريم فجعل اللفافة والشاش عليه وجزء القدم غير ظاهر والجزء الثاني قد ظهر، فالصحيح أن نقول له امسح على جزء الشاش الذي على قدميك ثم بعد ذلك اغسل الجزء الباقي. أيضا مثل هذه المسائل، امرأة أجرت عملية جراحية في إصبعها فوضعت على الإصبع شاش ولفته بلفائف، فهل تمتنع من الصلاة وهل تتيمم لذلك؟ نقول لا، إذا قام المسح فالمسح يقدم على التيمم، التيمم لا يكون إلا عند عدم استطاعة المسح بالماء، فيضل الماء ويمسح ويغسل الجزء الظاهر. هذا بالنسبة للمسائل. بالنسبة للجوانب وهو الشراب الذي يرتديه الإنسان، العلماء عندنا في المذهب يقولون الجورب أو الشراب لذي الحالات، الحالة الأولى أن يكون طفيفا غليظا سميكا الجوانب لها نهايه. وما هذه هنا ممكن نقول بامتياز الشراب السميك السميك بالكعب من تحت الكعب ممكن ان يكون ثقيلا او سميكا اكثر من الجزئيات الاخرى فيصير بذلك نعلا فينطبق او تنطبق هذه الصوره على ما افترضه الفقهاء فيكون شرابا سميكا سميكا غليظا. لما غليظا؟ لانه لا ينفذ منه الماء. ثم لما قالوا كان محل الفرد لما حتى لا ينفذ الماء الى محل الفرد فقالوا سميكا صغيقا غليظا له دم. فهذا قول نقول قولا واحدا انه يصح ان يمسح عليه. اما في الحاله الثانيه ان لا نعل له يعني لا يستطيع المشي عليه. ما رايت احدا لبس الشراب والمشهور بين ايدينا الجوارب ومشي عليه في الشارع بالشراب لا يستطيع المشي عليه. اما ان يجرح اما ان يتخرق اما ان يقطع فلا يستطيع المشي عليه. وان لم يستطع المشي عليه كما قالوا اولا بنفس الشروط التي شرطوها واستقروا من الخبز في عصر المسلم وايضا وصول الشارع في السماح بالتيسير على المسح على الخفين للتردد عليه فاعرف ان لم يمكن التردد عليه فهذا خلعه سهل ويسير. فان كان خلعه سهل ويسير فسهلا ويسيرا فاننا نامره بان يبدا بالاصل ولا يبدا بالبدل لان البدل له قيود وشروط والرخص لا يمكن ان يعني يتعدى عليها الا بقيودها وشروطها الذي قد جاءت من قبل الشرع يعني استنباطا من قبل الاحاديث الذي اباحت مثل هذا. فقالوا ان كان ليس له رأس لا يسير عليه فلا يمسح عليه. الحاله الثالثه ان يكون رقيقا وهذا هو عامه الجوانب التي نرتديها جميعا ان يكون خفيفا ويمكن ان ينفذ من خلاله الماء الى محل الفرد. فهل نقول بما قلنا في القول الثاني نعم المعتمد الماء في المذهب لا يجوز المسح على الشراب وهذا قول كثير حتى من المعاصرين. كثير من المعاصرين يرون ان الرخصه قد جاءت في الخف ولم تات بالشراب يعني شرب والاصل سريا الرخص لا ينقص عليها. فاذا كانت رخصه وهذه الرخصه اقتصرت على الخف تبقى على الخف ولا تتعدى الى غيره. وايضا اراد في ذلك ان الانسان قد مدح على الجوارب والحديث وان كان الدارقطني قد اعله وقد اعله وضعفه لكن الصحيح في صحه هذا الحديث ان الانسان في جانب حديث المغيره مدح على الجوربين والنعلين. مدح النبي صلى الله عليه وسلم على الجوربين والنعلين. فهذه فيها دلاله واضحه جدا على صحه المسح على الجوارب واللفائف شيء واحد فيصح المسح على اللفائف وعلى الشراب او الجوارب وان كانت خفيفه. ولذلك نقول ان هذه هي السنن ونحن نقول مع السنن حيث دارت ان الانسان مسح على الجوربين فتح على ان عليه. يبقى فروع فرعها العلماء على هذا الشرط الذي وقف عنده طويلا قالوا وليس شرطا وان كان ساترا لمحل الفرد ليس شرطا ان يغطي الفرد ليس اجمع بين الاثنين. فمعنى قولنا لا يغطي الفرد ويكون محلا ساترا لمحل الفرد هذا تناقض وليس بتناقض. حل الاشكال ان يقال ان يرى محل الفرد من هذا الغطاء من هذا الخف يعني يرتدي خفا زجاجا كما مثلوا له. فإن ارتدى خفا زجاجا فمحل الفرد يظهر فهل لنا أن نمسح عليه؟ لا يقال بأن الإنسان لو ارتدى إزارا من زجاج وقام يصلي فصلاة باطلة ولا تصح فعله غطى المحل ستر العورة. نقول لكن العورة قد انكشفت من خلف الزجاج. أما بالنسبة للمسح ستر العورة ويجب ستر العورة وتغطية العورة. أما بالنسبة للرجل فلا يجب غطاوة بل إظهارها أكثر والغالب على فعل السلف. فإذا قلنا بالنسبة لمحل الفرد الرجل الأمر فيها المسح فقط لا أن يغطيها. فلو ابتدى أو لبس خفا زجاجيا يستطيع أن يمشي عليه دون أن ينكسر فله أن يمسح. ولا تضحكون من هذه الفروضات او التفريعات هذه التفريعات هي رياضة العقل، وهذه التي تفضل تصحيح عن صحيح. وكثير من الناس عندهم هذه الأحوال ونحن نعيش فيها. يعني إذا كان الرجل يلبس شيئا في خفيه، الطبيب جعله يرتديه من أجل دمج مثلا العروق ودمج العظام، ولا تكون إلا من زجاج، فسيفتقر إلى الحكم في هذه الفتوى، هل يمسح على الزجاج أم لا يمسح على الزجاج؟ لا سيما وأن حال الفاسق الظاهر، فالصحيح إذا استطاع المشي عليه صح أن يمسح عليه، لأنه لا يجد استطاعة محل الفرد. الثالث، إذا أتى بسافر لمحل الفرد لكنه من حديث، وحديث صواب كما يقولون، حديث ثقيل شديد، فالمذهب انه لا يصح المسح عليه. بما؟ لانه لا يستطيع ان يسير على هذا الخف، الخف الثقيل هذا لا يكون مركبا له، لا يكون نعلا له، لا يستطيع ان يحركه. فلذلك قالوا لا يصح المسح لانه لا يستطيع المشي عليه. يبقى لنا اجزاء ثلاثة، الجزء الاول منها المسح على البرموق، ثم الكلام على المستحاضة فالذي به ثلاث دول، هل له ان يمسح ام لا، والكلام بعد ذلك ختاما على المسح على الكبائر. المسح على الجرموق، ما هو الجرموق؟ اولا الجرموق خفتان، خف تحتي وخف علوي، خف باطن وخف ظاهر، هذا معنى الجرموق. الجرموق خفتان، خف اسفل وخف اعلى، ويكون الخف الاسفل مخيطا بالخف الاعلى، فان كان مخيطا بالخف الاعلى فهذا يصير خفا واحدا، فالخفان يصيران خفا واحدا، ويشترط فيه ما يشترط في نفس الخف، ان يلبسهما على طهاره كامله، ويمسح يوم وليله للمقيم وللمسافر ثلاثه ايام بلا يديهن، هذا ان كان مخيطا بالخف الاعلى. اما اذا كان خفا اوليا من شده البرد، الرجل لا يستطيع ان يتحمل، فلبس الخف الاول اذا برد على الانظر، فلبس الخف الثاني للتدفئه. وما كان مخيطين كان منفصلين فما الحكم؟ نقول كما قال العلماء هنا لها احوال، ان نقول الخف الاول ينزل منزله الريش، الخف الاسفل الباطن ينزل منزله الريش، والخف الثاني ينزل منزله الخف. فاذا نزل منزله الخف فنقول ان لبس الخف الخفين على طهاره كامله واحدث مراد المسح له ان يمسح على الخف الاعلى، ويصلي الصلاه يوما وليله بالمسح. واذا لبس الخف الباطني الاسفل على طهارة، ثم انتقد في الطهارة، ثم لبس الخف الأعلى على الراجح ليس له أن يمسح على الخف الأعلى. لماذا؟ لأنه لم يلبس الخف الأعلى على طهارة كاملة، لأننا قلنا الخف الأسفل كالشراب والنعل، تخيل أنها شراب ونعل، وأنت تمسح على الشراب وعلى النعل كما مسح الإنسان على الجوربين وعلى النعلين. فنقول بأنه قد ارتدى الخف وهو الأعلى على غير كمال الطهارة، لأن الحدث الذي حدث منه قلنا أن الخف الأسفل ينزل من زيت الريش، فإذا أحدث ولم يتطهر مرة ثانية ثم بعد ذلك لبس الخف فقد ارتدى على غير طهارة أو لبسه على غير طهارة فلا يصح المسح. الحالة الثانية أو الصور الثانية في مسألة الجروح أن يكون الخف الأسفل مخرق مقطع، فإن كان مخرقا مقطعا والصحيح والأعلى هو الصحيح، فإننا نجعل أن المخرق الذي في الأسفل كان لفافه، رجل مجروح الرجل فوضع شاش على رجله، هذه لفافه، هذا الخف الأسفل نجعله من لفافه، والخف الأعلى هو الخف. ففي المذهب يشترطون على اللفافة أن تكون على طهارة، يعني لو جرح وأراد أن يجمد الجراح ويجعل لفائف عليها لابد أن يتوضأ أولا ويجعل عليها لفائف، ثم يجد الخف الأعلى على طهارة، ثم يمسح يوم وليلة وثلاثة أيام بلياليهن إن كان مسافرا. وإن كنت تقول بأن الناس هيصح على الراجح، لكن على الأقل زي مثلا إذا كان الأعلى مخرقا ترجع إلى التحصيل الأسفل للرشد، والمخرق بالنسبة للرشد الظاهر لحد الفرد لا يصح النسخ. لماذا؟ لأنه سينظر إليه الماء. يبقى لنا الكلام على نصف الخبز على الجميلة الأسبوع القادم إن شاء الله، زي الجميلة وأحيانا الجميلة ثم نصف الخبز على الجميلة، وأيضا مسألة المرأة المستحاضة أو المرأة التي لها فيها جلس بول أو الرجل اللي فيه تلف بول، إن كان هذا رجل أو بلاد ريح، فإن كان هذا رجل قد لبس الشراب أو الجمر الذي يصور يتطورون الآن عند الشراب، فهل له أن يفتح عليه الباب؟ هذا الذي سنفصله الأسبوع القادم وجها لوجه، وأستميحكم حضرا، وإن كنت قد قصرت ويعلم ربي جل في علاه تقصيري هذا وإعطائي هذا الدرس على الهاتف لمصالح شرعية شتى وعدة، لكني لا أنقطع عن درسي إلا أن أقول فسامحوني وأستغفر الله على تقصيري في حق إخواني، وكفركم الله على الصلاة وثبت أقدامكم فيها حتى تكونوا من الراسخين في العلم، ينتفع الناس بكم وتنتفع الأمة بكم، ونسأل الله الذي هنا نصرة الدين أن تكون على أيدينا ويجعلنا من العالمين العاملين بما نتعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.